بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الوصية بالنساء: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان. قال: فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن معاوية ابن حيدر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. الحديث الأول حديث عظيم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع في أعظم جمع اجتمع في تلك الحجة، ما يقارب أكثر من 100,000 صحابي. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وصايا عظيمة، فكان من بين تلكم الوصايا: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا. فهذا يدل على عظم مكانة المرأة في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء في أعظم جمع في زمانه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. لأنه إذا انصلحت علاقة الزوج مع زوجته في البيت كان بيتا مطمئنا هادئا، فينشأ الأولاد فيه نشأة طيبة، يتعاون الزوجان على البر والتقوى بعيدا عن الخلافات والمشاكل، فتستقر نفسية الأولاد، ما تكون عندهم عقد نفسية، وما نراه اليوم من أمراض نفسية بسبب التفكك الأسري، بل يكون الأولاد على استقرار نفسي، ثم هذا الجو الآمن المطمئن يوفر للأولاد التربية الصالحة، فيتعاون الزوجان على البر والتقوى وعلى تربية أولادهم على طاعة الله تعالى، على القرآن والسنة وما يرضي الله تعالى والأخلاق الكريمة. فالمرأة هي الأصل في هذا، والمرأة إذا انصلحت انصلح المجتمع كله، لأن المرأة هي التي تربي الرجال تنشئ الأجيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء خيرا، والله تعالى في كتابه سمى سورة كاملة بسورة النساء، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. قال: فإنما هن عوان عندكم. قال: عوان أي أسيرات جمعانية، وهي الأسيرة والعاني الأسير. قال النووي: شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. فالمرأة عندما دخلت في بيت زوجها ورضيت بهذا الزوج وكانت تحته وتكون لهذا الزوج زوجة كريمة تسمع له وتطيع له لأن هذا هو مقتضى الزواج، أن تطيع زوجها في المعروف. فأشبهت الأسيرة عند مالكها وسيدها. فانظر إلى هذا التشبيه الذي يدل على أن المرأة من جهة ينبغي عليها أن تعظم من شأن زوجها، وأن تسمع له وتطيع، وأن تحترمه وتحترم رغباته. ثم أيضا في المقابل الزوج عندما ينظر إلى المرأة بهذه النظرة وأنها أسيرة عنده، والأسير من حقه أن يترفق به، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر، حتى كان الصحابة يقدمونهم على أنفسهم في الطعام في الغداء والعشاء، ويقدمونهم على أنفسهم في الطعام الجيد، يقدمونهم على أنفسهم، يطعمونهم الخبز والطعام الجيد وهم يأكلون ما بقي. فالأسير يترفق به ويرحم لأنه كسير. فهكذا المرأة عند زوجها، فالزوج يترفق بها ويرحمها ويلاطفها. ثم قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فهذا توكيد يعني لهذا المعنى. ثم قال: فإن قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إذا خانت المرأة زوجها والعياذ بالله بالزنا أو بالعلاقات الفاسدة، فهنا يعني يأتي جانب النظر في هذه الأسرة وكيف يمكن أن يعيش مع هذه الزوجة، وهذا له مراتب في العلاج. قال: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني المرأة إذا نشزت على زوجها، والنشوز يعني عدم الطاعة، وهذا له مراتب، فالله تعالى ذكر طرق العلاج في كتابه، وهذا أيضا مما يدلنا على عظم شأن الأسرة. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فيبدأ الرجل مع زوجته بالموعظة الحسنة، فعظوهن، تذكرها بالله، تخوفها بالله. فإذا ما استقامت قال: فاهجروهن في المضاجع، كما جاء أيضا في القرآن: واهجروهن في المضاجع. وتأمل هنا قال: فاهجروهن في المضاجع. في المضاجع يعني في نفس الغرفة، في المضجع يعني في الفراش نفسه. ولذلك جاء في حديث معاوية بن حيدة كما قرأناه، لما سأل الصحابة، سأل معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ هكذا أسئلة الصحابة فيها فائدة عظيمة للأمة، ما يسألون إلا عما ينفعهم في أمور دينهم. الآن للأسف تجد بعض الناس يسأل أسئلة لا فائدة لها، ليس لها ثمرة عملية، كيف كذا وكيف كذا، ويخوض في أمور غيبية ويخوض في أشياء لا فائدة منها. اسأل الأسئلة التي تقربك إلى الله، تحتاج إليها عمليا في حياتك. فيسأل عن حق زوجته عليه، فيقول: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فهنا ولا تهجر إلا في البيت هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاهجروهن في المضاجع. وانظر إلى هذا الأدب، إذا ما استجابت للموعظة تنتقل إلى الصمت، لكنه صمت رهيب، فتسكت عن زوجتك ولا تلتفت إليها. أنت تريد الآن أن تعالج هذه الزوجة لأنها وقعت في معصية الله وهي مصرة على خطئها مثلا، فتريد أن تعالجها، ما نفع معها التذكير والوعظ، تصمت تسكت، ثم تهجرها في المضجع، وهذا أشد ما يكسر المرأة. إذا رأت أن زوجها لا يرغب فيها، وهي ربما تغريه بزينتها وتأتي بجانبه على فراشه وهو يعطيها ظهره ولا يبالي بها، فهذا أشد ما يكسر المرأة، وهي تعلم أن السبب أنها عصت الله تعالى: إذا تبتي من هذه المعصية أنا أرجع إليك. فهذا انظر كيف علاج هادئ بدون مشاكل وبدون صراخ وبدون سب وشتم، فهذا يكسر المرأة حقا. وهذا الهجر كما ترى قال في المضاجع، يعني ليس في فضيحة والأولاد يعرفون وهكذا، ربما أيضا يهجرها ويخرج من البيت والمرأة تخرج إلى بيت أهلها وتتفاقم المشكلة، لا، هذا من الستر. الله ستير وحب الستر، فيستر على زوجته، يهجرها في المضجع لا يخرج من الغرفة، هذا هو الغالب. وذلك هذا فيه إرشاد نبوي إلى أن الزوجين إذا اختلفا ينبغي أن يكون هذا الخلاف بعيدا عن الأولاد. ما ذنب الأولاد عندما يرى الطفل الصغير الشجار بين الأم والأب ورفع الأصوات ومد الأيدي؟ ما الذي يقوم في نفسه؟ يخاف ويكون في نفسه عقدة، وربما يتعقد من شيء اسمه الزواج، وربما يجد الكراهية في قلبي تجاه والده أو تجاه أمه، وهكذا. يعني هذا يفسد الأولاد، فما ربما يفقد الثقة في والديه وأنهما يربيان وأنهما يعلمان وهما يتعاملان بهذا التعامل السيء، فكيف يكونان قدوة له؟ فهذا إرشاد نبوي دقيق إلى عدم إظهار المشاكل أمام الأولاد، تهجر في المضجع. لكن بالنظر إلى الحكم الشرعي أنه يجوز الهجر خارج الغرفة إذا كان أصلح، رأى أنه من تمام التأديب أن يهجرها يخرج إلى غرفة أخرى مثلا، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر زوجاته في المشربة. المشربة غرفة في الجدار، لم يجلس في بيت إحدى زوجاته وإنما خرج وجلس في المشربة وهجرهن جميعا، وهجرهن شهرا كاملا حتى كان يسمع البكاء من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني تربية نبوية بالصمت الرهيب. ثم أيضا قد لا ينفع هذا العلاج، الزوجة تتمادى في غيها وضلالها ومعاندتها لزوجها، فقال واضربوهن كما في القرآن، لكن السنة تبين القرآن وتقيد مطلق القرآن. في القرآن قال واضربوهن، والله ما يريد الضرب الشديد، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال واضربوهن ضربا غير مبرح. قال النووي الضرب المبرح هو الشاق الشديد، الشاق الشديد. ولذلك يذكر العلماء يقولون ضرب لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا، يعني ضرب لطيف هكذا تضرب بيدك مثلا هكذا، انتبهي اتقي الله، ليس المقصود التعذيب إنما المقصود التأديب. لذلك يعني مرة أنا سمعت هذه القصة عن واحد من الثقات، يعني يحدثنا يقول زوجة اشتكت على زوجها في المحكمة أنه يضربها ضربا شديدا مبرحا، فجيء بالزوج قيل زوجتك تشتكي عليك أنك تضربها، قال والله القاضي أنا ما أضربها إلا بالمسواك، مسواك عود سواك هي تكذب علي. فقالت الزوجة فليأتي بالسواك، وإذا بالسواك ما شاء الله طوله متر، يعني يجلدها جلد بالسواك. فهذا لا يجوز، يعني يضرب الزوجة يعني ضربا مبرحا، كما مر معنا بالحديث بالأمس، يعني قال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، هذا يفسد العلاقة ويجفف المشاعر وربما يقتل المحبة والمودة في القلوب. فقال واضربوهن ضربا غير مبرح فقط، يعني هكذا من باب التأديب فقط والتنبيه. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال النووي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، يعني إذا استقامت بعد ذلك ما يجوز لك أن تؤذيها أو تتمادى أيضا في ضربها أو غير ذلك. وسبحان الله، انظر إلى تربية القرآن، قال تعالى: فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شوف ختم الآية بصفة العلو والكبرياء، إن الله كان عليا كبيرا، يعني اعلم أن الله تعالى أعلى منك أيها الزوج وأكبر منك. أنت الآن تستعلي على زوجتك وهي أطاعتك، وما زلت تستعلي عليها وتظن أنك أقدر عليها وأكبر منها، لا. قال: إن الله كان عليا كبيرا. هذا يزجر الزوج عن عقوبة زوجته إذا استقامت. طبعا إذا الزوجة أيضا تمادت بعد الضرب وما تبالي بالزوج، يحاول أن يسلك أي طريقة فيها إصلاح. ثم أيضا في المقابل، طبعا إذا وصلت القضية إلى أن ما في فائدة، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يعني شوف كيف منزلة الأسرة في الإسلام، ترسل لها من الخارج رسل حتى ينقذوا هذه الأسرة من الضياع والهلاك والتشتت، ليس الأمر بالسهل. فتختار الزوجة، يرشح الزوج واحد من أهله أو إذا قام هو بنفسه، وحكم من أهلها ويتفاهمون، لماذا المشكلة؟ طيب من يتنازل عن بعض الأمور؟ ويعني ممكن يعني أحيانا يتنازل الزوج عن بعض الأمور، وربما تصر هي على بعض الأخطاء أو بعض المعاصي، لكن هو الآن يفكر في مصلحة أكبر. ممكن هي تعصي معصية، لكن الحفاظ على الأولاد وجو الأسرة ممكن تكون المصلحة في هذا أكبر، فيرضى مثلا هي تستجيب لبعض الأمور، هو يتنازل عن بعض الأمور، وهكذا إلى أن يتفقا وتستمر الحياة مثلا. لو حصل مثل هذا لا بأس. ليس كل البيوت تقوم على الحب، كما يعني قال عمر رضي الله عنه عندما جاءت يعني زوجة، يعني مشكلة كانت بينها وبين زوجها، فقالت: هو أقسم علي، استحلفني بالله، هل تحبينني أو لا؟ قالت: والله ما أحبك. صرحت، فقال عمر رضي الله عنه: يعني إذا أبغضت إحداكن الرجل فلا تخبره. قال: ليس كل البيوت قام على الحب، وإنما يتعاشر الإسلام، يتعاشر الناس بحقوق الإسلام والإحسان. يعني لو احترم كل واحد الثاني وأدى إليه حقه الشرعي من الاحترام، من الطاعة، من الرحمة، تمشي الحياة، وبذلك يأتي التحبب شيئا فشيئا، تعود المحبة إن شاء الله. فالمقصود أنه هكذا يحاول الزوجان بقدر المستطاع في الإصلاح. ثم إذا ما كانت هناك أي نقاط التقاء وأي يعني مصلحة في البقاء، فالطلاق يكون رحمة في هذه الأحوال، يعني تصبح الحياة نكدا، كل يوم مشاكل، كل يوم عداوة، طيب ما فائدة هذه الحياة؟ فالطلاق في الإسلام رحمة، لكن إذا استخدم في مكانه الصحيح بعد كل هذه العلاجات. ومن نكد الدنيا على الحر أن ترى عدوا له ما من صداقته بد. تخيل عدو لك، يقال لك لابد أن تعيش معه كل يوم، هو عدو لك، مستحيل، أي حياة هذه؟ فيأتي الطلاق رحمة بالزوجين. قال: فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم قال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لأنه القوام والمنفق في الأسرة. فإذا هكذا الحقوق متبادلة، كما أنك ترحم الزوجة وتحافظ عليها، كذلك تطيعك وتسمع لك، وهكذا حقوق مشتركة وحقوق متبادلة بين الزوجين. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فلو كل واحد من الزوجين أدى حق الآخر بتجرد، يؤدي الحق إليه، لماذا؟ ليس لأنه يحب فقط أو لأن هذه زوجتي، لا، أولا لأن الله أمرني بهذا الحق. فهو عندما يؤدي حق زوجته هو يتعبد لله بهذا، شوف هو يعبد الله بهذا، ينقلب الجو في الأسرة جو عبودية وجو طاعة، وبهذا سيؤدي كل واحد من الزوجين إلى الآخر حقه على أتم الوجوه، لأنه يشعر أنه يطيع الله في صاحبه، تنقلب الحياة الزوجية إلى بركة. والنية إذا انصلحت في هذا، وأنه يستشعر أنه إنما يؤدي حق زوجته والزوجة تؤدي حق زوجها عبودية لله، والله الله يبارك لهما في حياتهما، لتنقلب الحياة إلى عبودية وإلى قربة. لذلك جاء عن العرباض بن سارية أنه ذات يوم جاء بكوب من ماء، أخذ كوبا من ماء ووضعه على فم زوجته يسقيها الماء، تعجبت الزوجة فقالت ما حملك على هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى زوجته الماء أجر، إذا سقيت زوجتك ماء تؤجر أجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها في في امرأته يكون له بها أجر، هذه صدقة وأجور، فيريد أن يتقرب إلى الله بهذا. لكن انظر هذه قربة، وفي الوقت نفسه كم تزرع من الأنس والمحبة بين الزوجين. الآن للأسف بعض الرجال يظن هذه ليست برجولة، ما يتنزل أن يضع لقمة في فم زوجته أو يداعب زوجته عند الطعام أو غير ذلك، هذا جفاء وهذا غلظ في الطبع، ينبغي أن نزكي نفوسنا بالآداب النبوية. قال فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني من حق الزوج على زوجته أن لا تدخل بيته وأن لا تجلس على فراشه إلا من يرضاه. لو قال لها الزوج أختك ما تدخل بيتي، كيف هذه أختي؟ طيب الزوج قال ما تدخل بيتي، الزوج ما يمنع في الغالب إلا إذا رأى شيئا من المشاكل أو شيئا على خلاف يعني الحال المستقيم. ممكن هذه الأخت هداها الله مثلا تحرض الزوجة على زوجها، أو مثلا تخذلها عن طاعة الله، أو هي سبب في فتنتها أو في معصيتها لله، فرأى الزوج أن يمنع، حق، هذا حق له. فإذا قال هذا الكلام خلاص تسمع له وتطيع، لكن هي لا تقطع أرحامها، ليس من حق أن يقول لها ما تزورين أختك، لا، هذه صلة رحم، هذه واجبة علي، أزورها نعم، قل لي لا تتأثرين بها، لا تسمعي كلامها، أما أن لا تزوري أختك، لا تزوري أباك أمك، لا، هذا ما يجوز له. لكن إذا قال ما تدخل بيتي، والله هذا بيته وحر، حتى لو ما كانك سبب، مع أن لا يجوز للرجل أن يفعل مثل هذا يكون سببا في قطيعة الأرحام، لكن لو فعل مثل هذا يعني هي تسمع له تطيع وتذهب هي إلى أختها. ذلك انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، عندما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر إلى المدينة تزور ابنتها وكانت مشركة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم هل أأذن لأمي؟ شوف كيف يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر هنا يختلف ذهب وأهلي إلى الاستئذان، لكن هكذا. فإذا المرأة تستأذن الزوج. ثم قال في المقابل ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، لأن هذه النفقة واجبة على الزوج لينفق ذو سعة من سعته بقدر طاقة الزوج. وكذلك من الضوابط التي ذكرت في حديث معاوية بن حيدن، أختم بهذا، قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، هذا من الضوابط المهمة في الضرب، لأن الوجه أشرف الأعضاء ومجمع الحواس، فإذا ضرب على الوجه هذا عام في الزوجة وفي غيرها، في الأولاد، في الطلاب، ما يجوز أن يمد الإنسان يده على وجه إنسان آخر كرامة للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا في خطر كبير، ممكن تضرب وجهه فتصيب عينه، تفقع عينه، أو تصيب سمعه بعاهة ما يسمع، فالخطر شديد. ثم هذا في إهانة لهذا الإنسان، إهانة شديدة، الوجه هو يعني أشرف الأعضاء. ولا تضرب الوجه ولا تقبح، كما قال النووي، قال أي لا تقل قبحك الله، مهما يكون الألفاظ ينبغي أن تكون يعني بعيدة عن البذاءة والفحش. فإذا هذه أيضا وصايا نبوية في الوصية بالنساء وحسن العشرة بهن ومعهن. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.